Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج العدالة الانتقالية. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. رغم المطالبات الكثيرة اللي كانت قبل 2005 وبعد 2005 اللي كانت بتنادي بتعديل القوانين أو تغييرها، مثل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطني والقوانين التي تتضمن حصانات كثيرة والتي ساعدت في مسألة الإفلات من العقاب، إلا أنه في الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام البشير المقلوع وبداية المرحلة الانتقالية لم تشهد تعديل للقوانين بالصورة التي كان يأمل فيها الناس. لمعرفة الأسباب التي حالت دون تعديل هذه القوانين في الفترة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر، سنلتقي اليوم بالأستاذ المحامي نبيل أديب ورئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير آنذاك لنعرف منه هذه الأسباب. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل أديب في برنامج العدالة الانتقالية، وابتداء أنا عايزين نعرف منك شنو الأسباب التي حالت دون تغيير القوانين وتعديلها في الفترة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر وانت كنت رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير.
هو الحقيقة في كان سوء فهم عن بعض القانونيين الثوار. هذا الفهم مبني على فكرة الشرعية الثورية، وكانوا يعني أنا مفتكر أنه كثير من الناس يقول لي لا ما نصلح القوانين لحد ما تتم محاكمة السيونيو والإنقاذ وكذا، وأنا كان رأيي أنه أصلا الشرعية الثورية هي تنتهي بالاستيلاء على السلطة، لأنه الشرعية الثورية بتعني عدم التزام بالدستور، وهذا عدم الالتزام ناتج في تقديري من أنه الحاكم ما ملتزم بالدستور، لكن بمجرد ما تم الاستيلاء على السلطة أو بمجرد ما سقطت السلطة الاستبدادية ما في أي معنى، لأنه الثوار أو الناس الذين يدعوا للثورة بأي شكل من الأشكال أن يتبنوا أي حاجة خلاف الشرعية الدستورية، لأنه أصلا المسألة في النهاية هي مسألة حقوقية. السياسيين بيقولوا دائما ميالين لأنهم يبطشوا بأعدائهم، لكن الحقوقيين يوفروا العدل لأعدائهم كما يوفروا لأنفسهم، يعني الحرية لا تتجزأ والديمقراطية لا تتجزأ، لذلك أصلا لم يكن هناك رغبة في الإصلاح القانوني بالشكل اللي احنا كنا بنتمناه. وهذا يعني ما تنبأ به دكتور أمين مكي المدني الله يرحمه في مؤتمر أوغندا عام 99، تنبأ بأنه إذا كان جاءت الفترة الانتقالية سننقسم إلى سياسيين وحقوقيين، وكان في رأيه أن السياسيين الآن بيتبنوا المشاريع الحقوقية لأنهم هم خارجون، ولكن إذا أتوا للسلطة حتغريهم بأنه يبطشوا بأعداء الثورة كما يقولون. أنا ضد البطش عموما، وضد أنه أي شخص يحاكم بقانون غير عادل، لذلك لم يكن أصلا في نظري جائز أو مشروع الإبقاء على هذه القوانين، ولعل قصر النظر ضبناه الآن أنه تركنا قوانين ممكن يتم محاكمة الناس بها نفسهم.
يا أستاذ ذكرت بأنه الوضع لم يجري فيما يخص تغيير القوانين بالشكل الذي تتمنوه أنتم القانونيين، أمنيتكم كانت التغيير يكون كيف؟
نحن أمنيتنا هو حسب ما موجود في الوثيقة الدستورية يتم الملائمة بين القوانين وبين الدستور. الوثيقة الدستورية محددة الحريات العامة، وهذه الحريات العامة اللي هي جات في باب وثيقة الحقوق يجب أن تتلاءم مع كل القوانين. أي قانون بخالف ذلك، يعني مثلا مادة 50 من القانون الجنائي تتحدث عن انتهاك النظام الدستوري، وهو كلام غامض. يعني المادة ما بتذكر أنه كل من يستعمل القوة بغرض الوصول إلى السلطة أو كلام يكون واضح منه نوع الجريمة، إنما هي بتتكلم على أنه كل من يقوم بفعل يكون من نتيجته انتهاك النظام الدستوري ولم يقدم طوال نظام عمر البشير شخص حاول يعمل انقلاب بهذا هذه المادة، إنما يقدم من ينتقد النظام، من يتحدث عن النظام. وكنا دائما بنسأل المتحرك، يا أخي أنت الشخص ده لقيت معه دبابة، لقيت معه متريوز، لقيت معه شنو، وما مشت المحاكمات، ما مشت، لكن كان بتأدي دور أنه يقبض على الشخص ويستمر في الاعتقال 5-6 شهور وبعدين تسقط التهمة. هذا ما كنا نرغب في تكراره أبدا، كنا نعتقد وأنا شخصيا
أشرت لأنه كل ما كنت تتمنوه هو ملائمة القوانين بالدستور اللي هو الوثيقة الدستورية. العوائق شنو المنع تغيير القوانين؟ يعني هسي لو رجعنا للتجربة بنلقى في إطار القانون الجنائي كان في تعديلات، ما عنده كان في منادى إلغاء هذا القانون من 2005. قانون الأمن الوطني كان موجود، الحصانات اللي بتمتعوا بها أفراد الشرطة في قانون الشرطة كانت موجودة. المعوقات شنو خلت إنه رغم الأصوات اللي كانت بتنادي لسنين بإصلاح القوانين وإلقاء بعض القوانين في الفترة الانتقالية وإنتوا موجودين في اللجنة القانونية للحرية والتغيير ما تم التعديل ده؟ الجهة منو العاقد؟
السلطة، اللجنة القانونية للحرية والتغيير ما كان عندها سلطة. نحن اقترحنا اقتراحات كثيرة، وأنا كنت أتولى رئاسة اللجنة القانونية للحرية والتغيير. عندي كتاب منشور في السوق عن الإصلاحات الواجب تفعيلها في قانون الإجراءات الجنائية. هذا الكتاب ما تم منه أي حاجة، ما حصل التعديلات الواجبة اللي هي احنا قلنا هذه يجب تشريعها بأسرع فرصة. وعملنا اقتراحات، أنا قدمت أكثر من مشروع تعديل، قدمت مشروع بتاع قانون المواكب والحريات العامة، وهذا قانون تمت إجازته بواسطة اللجنة القانونية في التجمع الوطني الديمقراطي منذ أيام عمر البشير من سنة 11. هذا القانون أجيز في اللجنة، كان فيها فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني وفطاحل بدعين الزمن ده. على أي حال لم يتم هذا. السلطة السياسية مكونة من المكونين المدني والعسكري لم تكن تريد تفعيل هذه المقترحات، وبالتالي أصلاً القانون بيجيبه وزير العدل يخطه في مجلس الوزراء، يتم مناقشته، يطرح في الاجتماع المشترك وإيجاد. هذه التعديلات ما طرحت أصلاً في المجلس المشترك وما حصل. وإن كانت تعرف أنه السلطة ما كانت دائرة تقبل هذه الإصلاحات ولا كانت بتلتزم بالوثيقة الدستورية.
هل كان لديكم أي دور كلجنة قانونية للحرية والتغيير فيما يخص تعديل قانون الأحزاب وقانون القوات المسلحة وقانون الصحافة والمطبوعات والتعديلات القانون الجنائي اللي تمت في وجود السلطة الحسي؟ قلت أنت ما عندها رغبة دي، كان عندكم دور؟
والله كان قدمنا يعني بشكل فردي قدمت بعض المشاريع، لكن اللجنة القانونية كانت بتستخدم في مسألة تعيين رئيس القضاء، تعيين واجتماع والاجتماع، اجتماع والاجتماع، ووقتها كله كان مشغول في مسائل السلطة ولم يكن يسمع اقتراحاتها، ما كان بتتنفس. حتى التعديل بتاع الدستور أنا انتقدت تعديل الدستور، ورغم ذلك أجيز، وإحنا ورينا أنه لا يوجد سلطة للاجتماع المشترك في أن يعدل الدستور، عدلوه بهذا الشكل. يعني أن إحنا خلينا نقول أنه السياسيين لم يكونوا يقبلوا بما يقترحه الحقوقيين.
سمح يا أستاذ، قيام الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء ومجلس السيادة بأعمال المجلس التشريعي، ألم يكن هو بالاستناد على الوثيقة الدستورية ذاتها أم ماذا؟
ليس صحيحا أنه الوثيقة الدستورية سمحت للمجلس المشترك أن يشرع. الوثيقة الدستورية خرقت حتى يتم ذلك، لأن الوثيقة الدستورية بتقول أن السودان بلد ديمقراطي برلماني تعددي، فلا يعقل أن يكون بدون برلمان. والوثيقة الدستورية جاءت في السلطة التشريعية قالت يتكون المجلس التشريعي في خلال 90 يوما من سريان هذه الوثيقة، وجعلت الاجتماع المشترك لحين تكوين المجلس التشريعي. يبقى الناس الذين خالفوا الوثيقة الدستورية ولم يكونوا المجلس التشريعي هم من العمدوا لأنه يستمر الاجتماع المشترك في تشريع القوانين، وده كان موضوع احتجاجنا. يا إخواننا وين المجلس التشريعي؟ المجلس التشريعي ميزته أن القوانين تقترح وتناقش أمام الشعب والناس يسمعوا بها ويعرفوها ويشاركوا فيها. أما الاجتماع المشترك فبيتم المناقشة في غرفة مغلقة والشعب ما بيعرفها، والقانون بيطلع والشعب ما بيعرفه ذات. فليس صحيح إذن أن الوثيقة الدستورية سمحت بذلك، إنما خرق الوثيقة الدستورية بواسطة الحكام هو الذي سمح بذلك. كذلك ما تم أن السلطة السياسية لم تكن ترغب في أي رقابة عليها، لذلك ما كانت الأجهزة العدلية لم يتم تكوينها. قانون مفوضيات الأجهزة العدلية الذي أجيز لم يتم ما تم إكماله. المحكمة الدستورية لم يجدد لأعضاء ولم يعين أعضاء جديد، وبالتالي أصبح ما في محكمة دستورية. دي كلها أجهزة في الوثيقة الدستورية ما في. أصلاً الحكام ما عملوا ما عليهم حتى وأن تكون الأجهزة بتاعتها كلها شغالة.
بمعنى الإجراءات أو التعديلات اللي سموها تعديلات اللي أدخلت على الوثيقة الدستورية هي شكلت قروقات على الوثيقة الدستورية، منها بدت الإشكالات اللي واجهت التعديلات وقيام بعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالقانون كالمفوضيات وإصلاح الأجهزة العدلية وحاجات كثيرة. يعني بمعنى تاني التعديل اللي تم على الوثيقة الدستورية ده انت بتنظر له كقرق للوثيقة الدستورية.
خليني أوضح الكلام. فرق الوثيقة الدستورية تم بجانبين بمسألتين مختلفتين. الأول أنا ذكرته وهو عدم إكمال أجهزة الحكم ولا المفوضيات. مفوضيات المكتوبة في الوثيقة لم يتم تكوين أي منها كما تعلم إلا مفوضية السلام، وعلى غير الطريقة منصوصة عليها في الوثيقة. على أي حال، الجزء الثاني التعديل الذي تم في الوثيقة الدستورية أيضا هو غير دستوري، وأخطر ما فيه هو أنه وضع اتفاقية جوبا للسلام فوق الدستور. يعني جاب الغادة 79 على ما أذكر بيقول إذا حدث أي خلاف في حكم وارد في الوثيقة مع حكم وارد في اتفاقية جوبا يسود مع الحكم الوارد في اتفاقية جوبا إلى المدى الذي يزيل هذا التناقض. معناته كده اسمه، معنات كده أنه اتفاق بين الحركات المسلحة وبين الحكومة المؤقتة واللي هم من الاثنين لا يملكوا حق تعديل الدستور أصلا، ويجب عليهم الاثنين أن يلتزموا بالدستور. هم من الاثنين أدوا روحهم سلطة تعديل الدستور ووضعوا ما يتفق عليه في الاتفاقية فوق الدستور. ده هو احتجاجي على هذا التعديل، أنه أصلا الاتفاقية بين الحكومة والحركات المسلحة تمشي، ما هي اتفاقية تمشي، إذا كان فيها شيء مخالف للدستور لا يمشي فقط الشيء الموافق للدستور. أما أن يخطوا أنه أي شيء مخالف للدستور يسود، ده هو المخالف للدستور. بالنسبة لعدم إكمال أجهزة الحكم والمفوضيات فده على استقلال أيضا هو سبب في أن الوثيقة الدستورية ما تؤدي دورها كما هو مفروض.
هل بتعتقد عدم قيام مفوضية العدالة الانتقالية في زمنها ساهم في الإشكالات الحسية بنتكلم عنها؟ بمعنى تاني هل كان وضع برنامج للعدالة الانتقالية وبداية إصلاح القوانين من داخل هذا البرنامج يعني بكل ما تعنيه العدالة الانتقالية، عدم تطبيق المسألة دي هل برضو ساهم في الإشكالية دي؟
نعم، هو هي من أهم المفوضيات، مفوضية العدالة الانتقالية، لأنه إذا تمت إنهاء الحرب الأهلية تضميد الجراح هو ضمان لعدم الرجوع تاني للحرب. الحصل أنه بعد اتفاق جوبا، كما يعني تعلم، بعد اتفاق جوبا ما زال الدم يراق في دارفور، وهذا يعكس أنه ما زالت هناك مرارات وما زالت هناك يعني مسائل تدعو لإراقة الدماء. طبعا العدالة الانتقالية كما تعلم سيادتك هي بتقوم من ركنين، الحقيقة والمصالحة. الحقيقة دي هي المحاسبة في الحقيقة، أنه يجب أن يعترف الجانب بما فعل وأن يقبل أن يعلن اعتذاره عما فعل. وده نوع من المحاسبة نجح في جنوب أفريقيا ونجح في رواندا بشكل خطير. ونحن الحصل، عشان أنا نرجع للموضوع، الوثيقة الدستورية نصت على تكوين المفوضية لكن لم يتم تكوينها.
سمع يا أستاذ، من خبرتك وتعاملك واحتكاكك في الفترة الانتقالية ووجودك داخل اللجنة، بتنصح بشنو يعني فيما يخص تلافي هذه الإشكالات في المستقبل لو أتيحت الظروف الموضوعية لتطبيق عدالة انتقالية؟ الإجراءات المفترض تكون كيف؟
أنا زي ما ذكرت، طبعا ما كان سائدا قبل 25 أكتوبر لم يكن مثاليا، لكن 25 أكتوبر يجب إزالة آثاره كلها. ليه؟ من أجل أنه نعد البلد لنظام ديمقراطي. لا يمكن أن نعد البلد لنظام ديمقراطي بدون مؤسسات دستورية. لذلك فإنه الخطوة الأولى من أجل أنه المسائل توضع على قدميها هي أنه نبدأ بالعودة للوثيقة الدستورية وتفعيل أجهزة الحكم في الوثيقة الدستورية. طبعا الأزمة التي حدثت الآن تحتاج لبعض التعديلات في الوثيقة الدستورية، يعني ده موضوع يعني واضح، وده يجب أن يتم بالتوافق، ويجب أن يتم بالتوافق ومن أجل إقامة حكم ديمقراطي مدني. الطرفين مهمين جدا، ديمقراطي ومدني، فبالتالي ربما يكون هناك سبب لتعديل تكوين مثلا في الوثيقة الدستورية تكوين مجلس السيادة. يعني هذه مسائل تحتاج لعلاج.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية، والذي ننوه إلى أنه وابتداء من الحلقة القادمة سيأخذ اسم في الميزان. أنا بشكر الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير عدبان المرحلة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر، وبشكركم أنتو كمان لحسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج في الميزان، لكم مني أطيب التحية. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم
أبيت كلامهم راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية. يعني احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.